بسم الله الرحمن الرحيم.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
طيب من سيقرأ؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال المؤلف الفاضل: حكم رواية المدلس. اختلف العلماء في قبول رواية المدلس على أقوال، أشهرها قولان. الأول: رد رواية المدلس مطلقا وإن بين السماع، لأن التدليس نفسه جرح وهذا غير معتمد. الثاني التفصيل وهو الصحيح: إذا صرح بالسماع قبلت روايته، أي إن قال سمعت أو نحوها قبل حديثه، وإن لم يصرح بالسماع لم تقبل روايته، أي إن قال عن ونحوها لم يقبل حديثه.
نعم.
قال: قلت أولا هذا
من قال قلت؟ قلت الشيخ طارق. قال الشيخ طارق
قلت أولا هذا التفصيل الذي اختاره المؤلف الفاضل صحيح لا غبار عليه، بيد أنه ينبغي أن يتنبه إلى أمرين. الأول أن ألفاظ التصريح بالسماع كثيرا ما تقع في الروايات خطأ ووهما من بعض الرواة، فيكون الراوي المدلس قد روى الحديث بالعنعنة، إلا أن من جاء بعده أخطأ عندما روى الحديث فذكر لفظ السماع بين هذا المدلس وبين شيخه بدلا من عن وأشباهها، وهذا الأمر يعرف بالرجوع إلى كتب العلم، وقد ذكرت أمثلة على ذلك في كتابي ردع الجاني والإشارات فأغنى ذلك الإرشادات. فأغنى ذلك عن الإعادة. الثاني: بعض الرواة له اصطلاح خاص بألفاظ السماع.
طيب نقرأ الأول هذا. طيب: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، الشيخ طارق حفظه الله تعالى ينقل الآن الكلام على حكم رواية المدلس في كلام الشيخ الدكتور الطحان رحمه الله تعالى وحفظه. فقال: حكم رواية المدلس. اختلف العلماء في قبول رواية المدلس على أقوال، فذكر القول الأول وهو من ذهب إلى رد رواية المدلس مطلقا، وهذا القول كما ذكر أنه قول مرجوح ليس راجحا وليس عليه صنيع أهل العلم. القول الثاني هو التفصيل: بين من صرح بالسماع فإنه يقبل منه تصريحه وتقبل روايته بالنظر إلى بقية الشروط التي يجب توفرها في الرواية، وإن عنعن فإنه لا تقبل تلك الرواية من المدلس إذا عنعن في روايته. هذا الكلام الذي نقله هو كلام الجمهور من العلماء، نقل ذلك ابن القطان رحمه الله تعالى، وذكر ذلك العلائي، وذكر ذلك كذلك الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى كما في فتح المغيث. الاعتراض عليهم، قال الشيخ طارق: هذا التفصيل الذي اختاره المؤلف الفاضل صحيح لا غبار عليه، بيد أنه ينبغي أن يتنبه إلى أمرين. الأول أن ألفاظ التصريح بالسماع كثيرا ما تقع في الروايات خطأ ووهما من بعض الرواة، فيكون الراوي المدلس قد روى الحديث بالعنعنة، إلا أن من جاء بعده أخطأ عندما روى الحديث فذكر لفظ السماع بين هذا المدلس وبين شيخه بدلا من عن وأشباهها، وهذا الأمر يعرف بالرجوع إلى كتب العلل، وقد ذكرت أمثلة على ذلك إلى آخره. قد ذكرنا كثيرا أن الشيخ حفظه الله تعالى وضع هذا الكتاب للمبتدئين، ومثل هذه الأمور التي هي من الأمور المستثناة التي تكون على خلاف الأصل وعلى خلاف القاعدة، إنما ينظر فيها بعد ذلك في الكتب المطولة وفي المرحلة التي تلي تلك الكتب. وأما أن يأتي بمثل هذه الاستثناءات ويأتي بمثل هذا التنبيهات ومثل هذا التفصيل في كتاب وضعه للمبتدئين فهذا لا يقبل، لم يعد الكتاب إذن للمبتدئين، وإنما صار بعد ذلك للمستفيدين المنتهين للعلماء الكبار. فإذا نظرنا حتى في طريقة العلماء، وقد جمعت شيئا من ذلك في هذا العلاء رحمه الله تعالى، يقول: وقد ذهب جماعة من العلماء إلى جرح المدلس مطلقا لإهامه سماع ما لم يسمع، فلم يقبلوا منه حديثا وإن صرح بالسماع. وقال آخر: إن كان الغالب عليه التدليس عمن عاصره ولم يلقه ولا سمع منه لم تقبل روايته مطلقا، وإن كان تدليسه عمن قد لقيه وسمع منه ما صرح فيه بالسماع دون ما دلس. قال: والصحيح الذي عليه جمهور أئمة الحديث والفقه والأصول الاحتجاج بما رواه مدلس الثقة مما صرح فيه بالسماع دون ما رواه بلفظ محتمل، لأن جماعة من الأئمة الكبار دلسوا وقد اتفق الناس على الاحتجاج بهم ولم يقدح التدليس فيهم. إذن أطلق العلاء رحمه الله تعالى وقال: الذي عليه جمهور أئمة الحديث والفقه والأصول الاحتجاج بما رواه مدلس الثقة. قضية أن صيغة التصريح بالسماع قد يحدث فيها من وهم من التلاميذ أو من الطلاب، أو قد يروي أحدهم الإسناد وقد صرح فيه بالسماع ويخالفه غيره فيرويه عن المدلس بالعنعنة، فيحتاج عند ذلك الباحث أن يجمع بين الطرق، فيحتمل أن تلك الصيغة التي صرح فيها المدلس بالسماع صيغة شاذة، فيما إذا اختلف على المدلس فيروي البعض عنه عن شيخه بالعنعنة، ويرويه أحدهم من تلاميذه ومصرحا فيه بالتحديث. فإذا وقع مثل هذا الاختلاف بنجمع هذه الطرق ونرجح بين تلاميذ هذا الشيخ، فإذا وجدنا أن الأكثرين منهم والأوثق والأحفظ قد رووا عنه بالعنعنة وخالفهم من هو أقل منهم في الإتقان وفي التثبت، فعند ذلك تصريحه هنا يحكم عليه بالشذوذ. هذه المسائل يعرفها العلماء، وهذه المسائل قد نبه عليها العلماء، وهناك تفصيلات أخرى كثيرة لم يذكرها العلماء في مثل هذا الموطن لكن يذكرها في مواطن أخرى. فلا يأتي إنسان فيقول: العلائي ما تنبه لهذه المسألة أو ما نبه لهذه المسألة. صحيح الحافظ ابن حجر، ولعل هذا الذي جعل الشيخ طارق يعترض على المؤلف، هو اعترض على ابن القطان هذا الإجمال، وهذا موجود في النكت، لكن ليس معنى ذلك أنه يشغل الإنسان كتابه لا سيما الكتاب الذي يكون للمبتدئين بمثل هذه الدقائق وبمثل هذه الأمور التي لا يصلح أن نتكلم فيها في كتاب للمبتدئين في علم الحديث. كذلك هنا أيضا هناك كلام السخاوي قال: والأكثرون من أئمة الحديث والفقه والأصول قبلوا من حديثهم ما صرحوا أو ما صرح ثقاتهم خاصة بسمعته حدثنا، قال لأن التدليس ليس كذبا إلى آخره، أيضا بنفس هذا الكلام الذي ذكره العلائي رحمه الله تعالى، وكلام ابن قطان موجود في النكت. إذن فمسألة هذا الإطلاق الذي أطلقه الشيخ الطحان هو له سلف فيه، فقد سبقه مثل هذا الإطلاق العلائي، وسبقه مثل هذا الإطلاق ابن القطان، وسبقه كذلك مثل هذا الإطلاق ابن عبد البر، تمام. لكن نعم يحتاج إلى تقييد، فإذا كان هؤلاء أطلقوا هذا القول في مثل كتبهم، فما بالك لو أطلق ذلك أحد العلماء في كتاب خاص بالمبتدئين، فلا يعاب ذلك عليه. ثم قول الشيخ حفظه الله ينبغي أن يتنبه إلى أمرين، وما يدرك أنه لم يتنبه لهذين الأمرين ولغيرهما كذلك. نعم ينبغي أن ينبه على أمرين، هذا موضوع آخر، لكن أن يتنبه إلى أمرين، هو لعله متنبه لهذين الأمرين لكن يرى أن ذكر مثل هذه الاستثناءات واضح ليس هذا مجالها وليس هذا موطنها، لا سيما في هذا البحث الذي هو بحث مختصر أو كتاب فيه شيء من التسهيل وفيه شيء مثلا للمبتدئين، ليس فيه بسط وليس فيه كذلك توسيع. نعم الثاني.
قال الثاني: بعض الرواة له اصطلاح خاص بألفاظ السماع يتنافى مع الاتصال، كأن يكون ممن يرى جواز إطلاق لفظ التحديث في الإجازة أو المجادة كما ذكر ذلك عن أبي نعيم الأصبهاني، أو كأن يكون ممن يرى السماع التسامح في هذه الألفاظ بإطلاقها في موضع السماع وغيره كما ذكر ذلك الإمام أبو بكر الإسماعيلي أن المصريين والشاميين يتسامحون في قولهم حدثنا من غير صحة السماع، منهم يحيى بن أيوب المصري. ونقل عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه أنه قال: كان سلية في جرير بن حازم يقول حدثنا الحسن قال حدثنا عمرو بن تغلب.
يعني كانت عادته هكذا، لم يكن هذا من باب التحايل ولا بقصد الإيهام ولا بقصد التدليس على الناس، كانت سجية في لسانه.
كان سجية في جرير بن حازم يقول حدثنا الحسن قال حدثنا عمرو بن تغلب، وأبو الأشهب يقول عن الحسن قال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن تغلب. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: يريد أن قول جرير بن حازم حدثنا الحسن قال حدثنا عمرو بن تغلب كانت عادة له لا يرجع فيها إلى تحقيق. وقد ذكر أبو حاتم نحو هذا في أصحاب بقية بن الوليد أنهم يروون عنه عن شيوخه ويصرحون بتحديثه عنهم من غير سماع له منهم. وكذلك قال يحيى بن سعيد القطان في فطر بن خليفة إنه كان يقول حدثنا فلان بحديث ثم يدخل بينه وبينه رجلا آخر كان ذلك سجية منه. ذكره العقيلي في ضعفائه. وكذلك من كان في اصطلاحه إطلاق لفظ السماع على ضرب من التأويل كمن كان يقول مثلا حدثنا فلان أو خطبنا فلان ويعني أنه حدث قومه أو خطبهم لأنه سمع منه ما يحدث به عنه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قد يدلس الراوي الصيغة فيرتكب المجاز كما يقول مثلا حدثنا وينوي حدث قومنا أو أهل قريتنا ونحو ذلك. ثم ذكر أمثلة على ذلك وقد ذكرتها في الإرشادات فانظرها. فينبغي اعتبار ذلك حتى لا يظن أن كل تصريح بالسماع يجيء في الروايات يكون صالحا لإثبات السماع ودفع التدليس ولله التوفيق.
طيب بارك الله فيكم. هذا الكلام الذي ذكره فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا كلام صحيح، وهذا الكلام الذي ذكره ومأخوذ كذلك من كلام حافظ ابن حجر، وأقول مأخوذ من كلام حافظ ابن حجر لأن عادة الشيخ جرت مع الشيخ الطحان أنه إذا ذكر شيئا يقول هذا الكلام هو كلام العراقي، هذا الكلام مأخوذ من كلام الحافظ ابن حجر، هذا الكلام مأخوذ من كلام ابن الصلاح، ومن أين لنا؟ ونحن لا نأخذ إلا من هؤلاء. فلماذا التنبيه كل جملة يذكرها الشيخ الطحان فيقول وهذا الكلام مما أخذه من ابن الصلاح، وهذا الكلام مما أخذه السخر، ونحن بالتالي نقول هذا الكلام كذلك مأخوذ من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ثم هنا مسألة، القول بأننا قال بعض الرواة له صلاح خاص بألفاظ السمع، كان ينبغي أن يتنبه الشيخ لهذه القضية، وهي أن من المدلسين من يصرح بالسماع ولا يكتفى منه التصريح بالسماع لأنه يدلس أصلا في صيغة السماع هذه. فذكر أن من المدلسين من يحرف الطلاب ويقلبون العنعنة تصريحا، كالحال في بقية، الحال في بقية، فكما قال ابن حبان ابتلي بتلاميذ سوء كانوا يقلبون العنعنة تصريحا بالسماء، وجاءت أيضا مقالة على هذا النحو للإمام أحمد رحمه الله تعالى. إذا عند ذلك لا يقبل مثل هذا التصريح إذا علم أن التلاميذ قد أخطأوا أو حرفوا أو غيروا وبدلوا صيغة العنعنة أو الصيغة المحتملة إلى صيغة جازمة بالسماء. كذلك الحال في فطر، ففطر ذو سمعت، إذا قال سمعت فهو يدلس في مثل هذه الصيغة. طيب، الشيخ الآن نبه على بعض الأمثلة التي يذكر فيها المدلسون صيغة السماع ولا يكتفى بهذا التصريح، لا يكتفى بهذا التصريح. طيب، القسم الآخر العنعنة، قال وإن لم يصرح بالسماع لم تقبل روايته، أي إن قال عنه. أليس في هذه الفقرة كذلك تفصيل كثير؟ فهناك من الرواة، الآن القول الذي رجحه المؤلف الشيخ الطحان أن المدلس إذا عنعن لا تقبل عنعنته، هكذا أم لا؟ أطلق أم لم يطلق؟ هل الشيخ طارق فصل أو بين هذا الإجمال وفصل في هذا الموطن؟ لم يتكلم إلا في قضية التصريح بالسماع، تمام؟ إذا فإذا كنت تنبه على تقييد أو إجمال فلتبين المجمل من جميع نواحيه ومن جميع اتجاهاته، فكما أطلق المؤلف هنا فهذا الإطلاق كذلك على مذهبك غير مقبول، وهو أن الراوي قد يعنعن فإذا عنعن المدلس لم تقبل عنعنته، والجواب أن هذا ليس على إطلاق، فينبغي أن تتنبه لأمرين أو لأمور. الأمر الأول، هناك عنعنة للمدلسين في الصحيحين، هناك عنعنة للمدلسين في الصحيحين، هل نعامل تلك العنعنة بهذا الإطلاق؟ إن لم يصرحوا بالسماع وعنعنوا لا تقبل رواياتهم، أو هذا مستثنى؟ هذا مستثنى. هل نبه الشيخ على ذلك؟ لم ينبه. فإذا كان سينبه على هذا الموطن ينبغي أن ينبه على تلك المواطن. الموطن الثاني، هناك من المدلسين من إذا عنعن تقبل كذلك عنعنته وتحمل على التصريح، كرواية أبي الزبير من رواية الليث بن سعد، واضح؟ فإن الليث بن سعد عند ذلك عند أن سمع من أبي الزبير وأخذ كتبا من كتبه ونظر في هذه الكتب قال وكل ذلك قد سمعه من جابر، ثم عاد إليه فقال سمعت ذلك كله من جابر؟ قال لا. قال فعلمني على ما سمعته، كما ذكر العدي والعقيلي والخطيب رحمه الله في إخراج هذا، وهذا صحيح عن الليث بن سعد. فما رواه الليث عن أبي الزبير مقبول، وإن عنعن فيه أبو الزبير. كذلك رواية الأعمش عن بعض مشايخه الذين أكثر عنهم كما قال الذهبي رحمه الله تعالى، كذلك رواية شعبة عن قتادة وأبي إسحاق، ففي قول شعبة رحمه الله كفيتكم تدليس ثلاثة، وذكر منهم شعبة وقتادة ومن أبا إسحاق السبيعي رحمه الله، تمام. ومنهم من قال حتى في مشايخ المدلسين جميعا، كما نقل ذلك ابن القطان رحمه الله تعالى أن رواية شعبة عن مشايخ المدلسين مقبولة وإن عن عنه. فما إذا إن جاءتنا رواية عن قتادة من طريق شعبة عن قتادة ودل وعنعن فيها قتادة وعنعن قتادة، فإن روايته مقبولة وإن عنعن، وتعمل هذه العنعن على ماذا؟ على السماع لقول كنت أنظر إلى فم قتادة فإن صرح كتبته وإن لم يصرح لم أكتب. الأمر الثاني معلوم أن المدلسين على طبقات، كما نقل ذلك العلائي، قسمهم العلائي رحمه الله تعالى وقسمهم الحافظ ابن حجر كما في كتاب الطبقات. فمن المدلسين من وصل بالتدليس لكن لا يضر وإن عنعن، كسفيان بن عيينة. فسفيان سواء عنعن أو صرح فعنعنته محمولة على السماع، فإنه لا يدلس إلا عن ثقة. إذن إذا عرف أن المدلس لا يدلس إلا عن ثقة قبلت عنعنته أم لم تقبل؟ قبلت. وهكذا من كان في الطبقة الأولى وفي الطبقة الثانية فإن عنعنتهم مقبولة. هل هذا يتمشى مع ما قال الشيخ الطحان أم أطلق الشيخ الطحان؟ أطلق. هل الشيخ طارق وقف ونبه على هذه الأمور؟ لم ينبه. طب هذه الأمور تحتاج إلى تنبيه؟ إذا كنت فضيلة الشيخ ستنبه على هذه الجزئية في أن من المدلسين إذا صرح بالسماء لا يقبل تصريحه، وكذلك من المدلسين وإن عنعن لا ترد عنعنته. لماذا؟ فإن قلت لأن هذه من المواطن الظاهرة، ليست من المواطن الظاهرة، هذه المواطن التي ذكرتها الآن تخفى كذلك على بعض الناس، فلماذا لا تذكر؟ إذا كان الضابط هو خفاء المواطن أو عدم ظهور المواطن فهذا يرجع إلى الباحث الذي تنتقد عليه، هل خفى ذلك عليه أم لم يخف؟ وخفاء وعدم خفاء أمر غير ظاهر وغير واضح، نحن لا ندري خفى على الشيخ الطحان أم لم يخفى ذلك عليه. فإن كانت تلك المواطن مما كثر التنبيه عليها في كتب المصطلح نقول كذلك هذه المواطن التي ذكرتها الآن قل ما تجد في كتب المصطلح التنبيه عليها أو على بعضها أو على بعضها. فإن كان نعم أصل القضية قضية يعني قضية السماع غير العنعنة وأمر واحد وأطلق في هذا وأطلق في هذا، فإذا كنت أنت قيدت هذا الإطلاق ونبهت على أمور فكان ينبغي على الأمر الآخر أيضا، فإذا كان ليس هذا محله فكذلك كان في التنبيه على هناك من ينهي في السماع وهناك من يدلس في صيغ السماع، كان هذا أيضا ليس موطنه وإنما يكون في مجال آخر وفي محل آخر. أقول هذا لأني ما زلت أقول أن الأمر فيه شيء من التعنت في الرد والقول بأنه ينبغي أن يتنبه لأمرين وما يدرينا أنه ما كانش متنبه لهذين الأمرين. ثم لو سلم أنه لم يتنبه لذلك فنقول أيضا الشيخ طارق لم يتنبه، أظن طبعا لا هو متنبه لهذه الأمور، فلماذا لم يذكرها؟ يبقى الانتقاد أيضا ثانيا. نعم.
قال ثانيا ذكر الشيخ هنا حكم رواية المدلس تدليس الإسناد فقط ولم يتعرض لحكم الرواية المدلسة تدليس التسوية أو تدليس الشيوخ. فأما تدليس التسوية فمقتضى النظر ألا يقبل حديث من يتعاطاه إلا إذا كان السند من عنده فصاعدا مسلسلا بالسماع، لأنه ما دام يسقط رواة فوق شيخه ويذكر بينهم صيغة تحتمل السماع فلا بد لكي نتحقق من كونه لم يصنع ذلك في الرواية أن يكون الإسناد من عنده فصاعدا مسلسلا بالسماع كما ذكر. وقد رأيت الحافظ ابن حجر نبه على ذلك في مواضع من فتح الباري ونبه عليه أيضا في النكت. أما تدليس الشيوخ فإن عرف الراوي الذي غير اسمه فلا إشكال ويعامل بمقتضى حاله، وإن لم يعرف فهو في حكم مجهول العين والله أعلم. ولا أرى وجها لاشتراط تصريح الراوي الذي روى عنه ودلس اسمه بالسماع منه حتى يحكم له بالاتصال إذا لم يكن الراوي المدلس معروفا بغير تدريس التسوية. تدليس الشيوخ
نقول لك طبعا ثالثة
لأن الله الذي يدلس الشيوخ فقط لا يسقط وسائط بينه وبين شيخه وإنما هو يغير اسم شيخه الذي سمع منه فقط وعليه فلا أرى معنى لاشتراط تصريح الراوي للسماع من شيخه في هذه الحال الله.
طيب قال الشيخ حفظه الله تعالى ثانيا ذكر الشيخ هنا يعني الشيخ الطحان حفظه الله حكم رواية المدلس تدليس الإسناد فقط ولم يتعرض لحكم الرواية المدلسة تدليس التسوية أو تدليس الشيوخ. ما زال الكلام أيضا نقول لأن الكتاب يناسب المبتدئين من طلبة العلم. الأمر الآخر أنك تجد كذلك الذين يتكلمون في باب التدليس في الكتب التي خصصت لعلوم الحديث سواء عند ابن الصلاح أو السخاوي أو الحافظ ابن حجر التعرض فيها للتدليس الإسناد. فالكلام الذي قرأناه قبل قليل في حكم التدليس ماذا قالوا فيه؟ قالوا إن صرح الراوي بالسماع قبل وإن لم يصرح وعنعنه رد. واضح؟ ولم يفصلوا وإنما هي إشارات وتنبيهات لم يفصلوا في الكلام على تدليس الشيوخ. ولذلك حكم تدليس الشيوخ الذي ذكره الشيخ طارق لماذا لم يعزو هذا الكلام لأحد من المتقدمين؟ لماذا لم يقل قال ذلك السخاوي قال ذلك ابن رجب قال ذلك مثلا ابن الصلاح قال ذلك العراقي قال ذلك الزركشي؟ لماذا؟ ولذلك قال ماذا هنا؟ قال لا أرى وجها. واضح؟ قال لا أرى وجها أي هو من اجتهادي. بس هذا هو الظاهر من تعريف تدليس الشيوخ في كون أن المدلس الذي يدلس تدليس الشيوخ يأتي على الصفة التي يعرف بها الشيخ فيقوم بتغييرها. فإن كان مشهورا باسمه ذكره بكنيته وإن كان مشهورا بكنيته ذكره بحرفته وإن كان مشهورا بحرفته. المهم أن يعمي وأن يوعر الطريق حتى لا يستطيع ولا يهتدي الإنسان الوقوف إلى تعيين هذا الشيخ الذي دلسه. فإن صرح بالسماع نعم وقد سمع من أبو سعيد البقال نعم قد سمع من أبو زيد من أبو عمرو من أبي عمرو من أبي فلان قد سمع من هؤلاء فيصرح هنا يقول حدثنا فلان. لكن من هو فلان؟ لو أنك شرقت وغربت قد لا تهتدي إلى معرفته. فالتدليس هنا ليس تدليسا في الإسناد بمعنى إسقاط أحد الرواة وإنما هو إخفاء وتوعير الطريق على راوي معين وقد أبهمه فلا يستطيع الإنسان الوقوف على اسمه ولا يستطيع الإنسان الاهتداء إلى حال الراوي إلا إذا تعين له الراوي وعرف اسم الراوي حتى يهتدي له ويرجع إليه. ولذلك تصرف المدلسون في أسماء بعض الرواة إلى مثلا غيرون وبدلون إلى 7 أسماء وخمسة أسماء وتسعة أسماء إلى آخره كما ذكروا في بعض الرواة الذين دلسهم بقية ودلسهم بعض الذين يدلسون تدليس الشيوخ. إذن فهنا الذي ذكره هو مقتضى تعريف التدليس تدليس الشيوخ. وهذا الكلام ذكره المعلم رحمه الله تعالى كذلك. لكن لماذا؟ لأن هذا في غالب كتب المصطلح لم يتعرضوا لا للكلام على تدليس التسوية إلى حكم تدليس التسوية ولا للكلام على حكم تدليس الشيوخ. تمام؟ وإنما كان الكلام في الغالب على تدليس الإسناد. يحتمل والله أعلم أن هذا هو الغالب غالب عمل المدلسين هو تدليس ماذا؟ الإسناد. ولذلك نقل الرجل ما وقف عليه لا سيما أقول مع أنه في ماذا؟ في كتاب للمبتدئين. وأما تنبيه العلماء الذين تكلموا على تدليس التسوية يعني الشيخ قال ماذا؟ قال قال فأما تدليس التسوية فمقتضى النظر ألا يقبل حديث من يتعاطى إلا إذا كان السند من عندي فصاعدا مسلسلا بالسماع. تمام؟ إلى آخر ما قال. ثم قال وقد رأيت الحافظ ابن حجر نبه على ذلك في مواضع من فتح الباري. هل وفتح الباري مظنة التنبيه على مثل هذه المواطن؟ لماذا لم ينبه الحافظ في نسخة النظر؟ لماذا لم ينبه في النكت؟ لماذا لم ينبه؟ واضح؟ إذا الاعتراض كذلك يكون على الحافظ. لماذا لم ينبه على ذلك ابن الصلاح؟ لماذا لم ينبه على ذلك العراقي؟ لماذا لم ينبه على ذلك السخاوي؟ إنما نبه على تدليس ماذا؟ تدليس الإسناد. كان التنبيه على تدليس الإسناد. صحيح من رجع إلى كلام بعض العلماء فإنه يقف على حكم تدليس التسوية من كلام في ثنايا كلامهم أو في أحكامهم على بعض روايات المدلسين ككلام الحافظ فتح الباري في بعض روايات المدلسين كيف حكم وقال فلان ابن فلان وليد المسلم روى عن شيخ الأوزاعي مثلا بالعنعنة وعن شيخ بالعنعنة واضح فلا يقبل أو قد صرح الوليد عن شيخي وشيخ شيخي فيقول فانتفى تدليسه وانتفت التسوية. فعند ذلك يستفيد الإنسان أن مدلس تدليس التسوية لابد أن يصرح في طبقتين أو يصرح في بقية الإسناد، لكن هذا مشهور عند العلماء في تصانيفهم التي صنفت في هذا المجال ليس موجودا ولذلك شح النقل ولم ينقل الشيخ طرف نفسه ما يدلل على كلامه إلا وقد رأيت مواطن في فتح الباري. ليس ما ظنت هذا الأمر، كما ظنت أن يقول ذلك الحافظ في كتابه. هذا أمر أولا يعني. ثانيا بالنسبة لتدليس الشيوخ، لماذا لم ينقل ويعزو عمن تقدمه سواء عن خطيب البغدادي أو عن ابن الصلاح ما يفيد ما نقله الشيخ هنا، وإنما قال ولا أرى وجها. وأما تدليس الشيوخ يعني هذا من اجتهاد الشيخ وهو كلام صحيح، هو كلام صحيح، لكن أريد من وراء ذلك ماذا؟ أنا أعتذر للشيخ الطحان، الرجل كما قلت صنف كتابا للمبتدئين وجمع ما في هذه الكتب من مادة علمية تناسب القارئين الدارسين في مثل هذا الكتاب، وأما أن نجمع كل ما يحتاجه طلبة العلم في هذا في كتاب هذا وإن أراده صاحبه لا يتأتى له، وإن أراده صاحبه يعني إن أراد المصنف من المصنفين أن يجمع كل شيء في كتاب ليوني بذلك طالبا أو طلاب العلم لا يتأتى له، وإلا فمن ذا الذي جمع كتابا جامعا في بابه ولم يعترض ولم ينتقد عليه ولم يستدرك عليه ولم إلى آخر، من ذا؟ أنا لا أعرف أحدا من أهل العلم جمع كتابا ختم به العلم ولم يحتج من يأتي بعده إلى الاستدراك أو الزيادة أو الفائدة أو توجيه أو تقييد لمطلق أو تبيين لمجمل إلى آخره، هذا غير موجود. رفقا أمر أسهل من ذلك. الأمر الآخر قول الشيخ أما تدريس التسوية فمقتضى النظر ألا يقبل حديث من يتعاطى إلا إذا كان السند من عنده فصاعدا مسلسلا بالسماء، لأنه ما دام يسقط رواة فوق شيخه ويذكر بينهم صيغة تحتمل السماع فلا بد لكي نتحقق من كونه لم يصنع ذلك في الرواية أو يكون الإسناد في الرواية أن يكون الإسناد من عندي فصاعدا مسلسلا بالسماع كما ذكرت. يعني يرى الشيخ أن مدلس تدليس التسوية يشترط أن يصرح بالسماع من شيخي إلى الصحابي. قال وقد رأيت حافظ ابن حجر نبه على ذلك في مواضع من فتح الباري ونبه عليه أيضا في النكت الأول 93 و200. إذا رجعنا إلى الموطن، طبعا هو عزى إلى فتح الباري ولم يذكر عزوا رقم الصفحة، تمام، وذكر رقم الصفحة في النكت، وكان الأولى العكس، لو أنك أفهمت رقم الصفحة في النكت أخطرف أنا في المجلدين حتى أخرج الموطن سهل، لكن أنا أجلس أخطرف في 12 مجلد عشان أخرج المواطن هذه، هذا هو الصعب. هذا مع قولي يعني سهل في المجلدين أيضا، لكن أيضا هذا ليس للهين. كان سهل يا شيخ جزاك الله خير أن تتمم ماذا؟ الفائدة بالعزم، بما أنك نقلت قاعدة وفائدة مهمة بمثل هذه الصورة كان ينبغي أن تنقل مواطن وأرقام صفحات تلك المواطن التي فيها تصريح الحافظ أو تنبيهه على أن مدلس التسوية لابد وأن يصرح في جميع طبقات السنة. لم يفعل ذلك في الفتح وفعل ذلك في النكت. إذا رجعنا للنكت صفحة 93 و200 لطبعاتكم المصروفة، قال هنا نفس الصفحة صح؟
أيوة.
قال هنا فإذا رأى البخاري مثلا عن علي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن الزهري حديثا ورأى الإسماعيلي مثلا عن بعض المشايخ عن الحكم بن موسى عن الوليد بن مسلم وهو مشهور بالتدليس تدليس تسوية عن الأوزاعي عن الأوزاعي عن الزهري تمام واشتمل حديث الأوزاعي على زيادة على حديث ابن عيينة توقف الحكم بصحتها على تصريح الوليد انتبهوا بسماعه من الأوزاعي الشيخ الأول طبقة الأولى وسماع الأوزاعي من الزهري لأن الوليد ابن مسلم من المدلسين على شيوخه وشيوخ شيوخه وكذا يتوقف على ثبوت صفات إلى آخره طيب أين في هذا الموطن الذي عزى إليه فضيلة الشيخ طارق من كلام الحافظ ابن حجر التنبيه على أن مدلس التسوية لا بد وأن يصرح بالسماع في جميع طبقات السند إنما قيد الحافظ التصريح عن شيوخه وشيوخ شيوخه أي في طبقتين شيخ المدلس وشيخ شيخه واضح؟ أين هذا الآن في قوله إذا كان السند من عندي فصاعدا مسلسلا بالسماع دعنا الأمن الراجح يشترط أن يصرح في جميع طبقات السند أو يصرح في طبقتين مش قضيتنا الآن قضيتنا الموطن الذي أحيل إليه هل هذا الموطن يفيد ما قاله الشيخ
لا يفيد
قد يفيد لو أننا رجعنا إلى الإسناد فإذا بالإسناد هناك عنعنة بعد هاتين الطبقتين فإن اكتفى الحافظ بالتصريح في هاتين الطبقتين فهذا جزم ومع ذلك بدون الرجوع إلى الإسناد في هذا الموطن إنما يكون هذا دليل للقائلين بأن يكتفى أن يصرح مدلس التسوية في طبقتين بل هذا أقوى لماذا؟ لأن يقول لماذا؟ قل لأن الوليد المسلم من المدلسين على شيوخه وشيوخ شيوخه هذا صريح في أن هذا يكون فيه طبقتين لا في أكثر من ذلك على كل هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها الإشكال أنا نفسي في هذه المسألة من قديم حتى الكلام هذا ذكرته بالإتحاد في الجزء الأول أنه لا بد أن يصرح في جميع طبقات السنة وكان ذلك لكلام ونقل للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في الكفاية من قرأه يفهم منه التصريح الخطيب لم يشترط التصريح وإنما ذكر أن مدلس التسوية يسوي الإسناد فيظهره مسلسلا بالثقات فيظهر من ذلك أنه يسقط أي ضعيف في أي طبقة من طبقات السند هذا الكلام في حد ذاته قد يفهم منه الإنسان ذلك هناك كلام ابن الوزير واضح قد يفهم منه ذلك لكن أكثر الكلام بعد ذلك لما رجعت هذه المسألة وكان الإخوة كذلك وطلبة العلم في دار الحديث عندنا جمعوا في هذه المسألة وأخرج كذلك الشيخ أبو الحسن هنا في الإتحاد في الجزء الثاني فنقل هنا مقولات لكثير من أهل العلم تدلل على أن مدلس التسوية لا يشترط فيه أن يصرح في جميع طبقات السنة وإنما يصرح في طبقتين فقط ومع ذلك أقول بعد القراءة سنقرأ إن شاء الله أنه الأصل هذا لكن من عرف من المدلسين وهذا أظن لم أقف أنا على هذا أنه يدلس كذلك فيما هو أعلى من طبقة شيوخ شيوخه هذا عند ذلك يتوقف في عنعنته لكن متى إذا كان هناك تصريح من قبل أحد النقاد من قبل أحد العلماء من قبله أنه قد يدلس فوق هاتين الطبقتين لكن في الوليد بن مسلم ومن كان على شاكلته فالأصل ذلك هنا يقول الشيخ أبو الحسن حفظه الله قال يعني هنقرأ بعض المواطن قال وإليك أقوال جماعة من العلماء في ذلك الإمام أبو سعيد العلاج قال العلاج رحمه الله تعالى النوع الثاني من تدليس السماع أن يسمع الراوي من شيخه حديثا قد سمعه من رجل ضعيف عن شيخ سمع منه ذلك الشيخ هذا الحديث فيسقط الراوي عنه الرجل الضعيف من بينهما ويروي الحديث عن شيخه عن الأعلى لكونه سمع منه أو أدركه ويسمى هذا النوع أيضا التسوية. إذن هنا قيد الإسقاط بماذا؟ في طبقة بين شيخه وشيخ شيخه، واضح؟ لم يذكر العلائي أن الإسقاط يكون في الطبقات العليا. ابن رجب الحنبلي رحمه الله قال وأما من روى عن ضعيف فأسقطه من الإسناد بالكلية فهو نوع تدليس، ومنه ما يسمى التسوية، وهو أن يروي عن شيخ له ثقة عن رجل ضعيف عن ثقة فيسقط الضعيف من الوسط. ثم أن يروي عن شيخ له ثقة عن شيخ ضعيف، لم يقل إسقاط ضعيف بين ثقتين كما هو التعريف عند البعض، إسقاط ضعيف بين ثقتين في أي موطن من مواطن الإسناد. الآن ما جاء عن علي، ما جاء عن ابن رجب ليس فيه هذا الإطلاق، وإنما في إسقاط الضعيف بين شيخي وشيخ شيخه. قال الإمام سراج الدين عمرو بن علي، عمر بن علي بن أحمد الأنصار المشهور بابن الملقن، قال رحمه الله الوليد يعني ابن مسلم لا ينفع تصريحه بالتحديث فإنه اشتهر بتدليس التسوية وهو ألا يدلس شيخ نفسه ولكن شيخ شيخه. عايز كمدلسين يروي بالعنعان عن شيخه؟ لا، يدلس في الطبقة التي بين شيخ وشيخ شيخه. قال لا يدلس عن شيخ نفسه ولكن شيخ شيخه، فقيد ذلك أيضا هنا بشيخ شيخه لا بالطبقات العليا. انتهى من المقنع. قال وقال أيضا في موطن آخر وينبغي أن يتنبأ بعد ذلك أمر مهم، وهو أن ثم تدليس لهم خاص يعرف بتدليس التسوية وهو لا يختص بشيخ المدلس بل بشيخ شيخه. فالحافظ زين الدين عبد الرحيم ابن الحسين العراقي المتوفى سنة 1600 قال رحمه الله ترك المصنف يعني ابن الصلاح، يعني ابن الصلاح قسما ثالثا من أنواع التدليس وهو شر الأقسام، هو الذي يسمونه تدليس التسوية، وقد سماه بذلك أبو الحسن بن قطان وغيره من أهل هذا الشأن. وصورة هذا القسم من التدليس أن يجيء المدلس إلى حديث سمعه من شيخ ثقة وقد سمعه ذلك الشيخ الثقة من شيخ ضعيف وذلك الشيخ الضعيف يرويه عن شيخ ثقة، فيعمل المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول فيسقط منه شيخ شيخه الضعيف ويجعله من رواية شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل كالعنعنة ونحوها، فيصير الإسناد كله ثقات ويصرح هو بالاتصال بينه وبين شيخه. ما زلنا أيضا الكلام في الطبقة هذه، لأنه قد سمعه منه فلا يظهر حينئذ في الإسناد ما يقتضي عدم قبوله إلا لأهل النقد والمعرفة بالعلل. انتهى من التقييد والإيضاح. وقال أيضا في موطن آخر في صلوة العشرمائة الوليد بن مسلم وإن كان قد صرح بسماعه من الأوزاعي فإنه يدلس تدليس التسوية، أي يسقط شيخ شيخه الضعيف كما تقدم نقله عنه. برهان الدين قال في الشذى الفيح في أو من علوم ابن الصلاح وقد ترك المصنف يعني ابن الصلاح قسما ثالثا وهو شر أقسام التدليس يسمونه تدليس التسوية، سموه بذلك ابن قطان وغيره، وهو أن يسمع المدلس حديثا من شيخ ثقة والثقة سمعه من شيخ ضعيف وذلك الضعيف يرويه عن ثقة فيسقط المدلس شيخ شيخه الضعيف ويجعله من رواية شيخه الثقة عن الثقة الثاني، نفس الكلام الأول. كذلك محمد بن إبراهيم معروف بن الوزير له نفس هذا الكلام، قال وهو تدليس التسوية وصورته أن يروي حديثا عن شيخ ثقة وذلك الثقة يرويه عن ضعيف غير ثقة عن ثقة، فيأتي المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول فيسقط الضعيف من السند ويجعل الحديث عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل فيستوي الإسناد كله ثقات، ولهذا سمي تدليس التسوية. كلمة هذه فيستوي الإسناد كله ثقات التي أوهمت البعض بأنه اشترط ماذا؟ التصريح في جميع طبقات السند، لكن لما ننظر في سطر الكلام في قوله يعني يروي حديثا عن شيخ ثقة أيضا قيد بهذه الطبقة. ولذلك أيضا هنا الشيخ أبو الحسن يقول ولا ينبغي أن يقال إن ابن الوزير رحمه الله يرى أن عمل المدلس يقع في كل طبقات السند لقوله فيستوي الإسناد كله ثقات، لأنه صرح بصورة هذا النوع من التدليس، أي أين محله؟ محله في هاتين الطبقتين. برهان الدين الحلبي اللي هو ابن العجمي قال رحمه الله أي تدليس التسوية أن يروي حديثا عن شيخ ثقة غير مدلس، وذلك الثقة يرويه عن ضعيف فيأتي المدلس الذي سمع من الثقة الأول غير المدلس الأول غير المدلس فيسقط الضعيف الذي في السند ويجعل الحديث عن شيخ الثقة عن الثقة الثاني. ابن حجر قال رحمه الله بعد أن ذكر تعريف شيخه العراقي السابق قال قول شيخنا في تعريف التسوية تعريف غير جامع، بل حق العبارة أن يقول أن يجيء الراوي ليشمل المدلس وغيره إلى حديث قد سمعه من شيخ وسمعه ذلك الشيخ من آخر عن آخر فيسقط الواسطة بصيغة محتملة فيصير الإسناد عاليا وفي الحقيقة نازل. ثم ذكر ما يدل على أن هذا التعريف لا تقيد فيه بالضعيف انتهى من النكت. هذا في تعريف أيضا قيده، وقال في مقدمة تعريف بالتقديس لمرات المدلسين وتدليس التسوية وهو أن يصنع ذلك لشيخه أي يسقط شيخ شيخه. تمام. أيضا في كلام ابن دقيق العيد لكن نريد أن نأتي على المواطن التي ذكرها الحافظ ابن حجر. هذا الموطن الذي في النكت هو يدل على التقييد بماذا؟ بطبقتين برضه. نعم. من المواطن أيضا في صاد 55400 إلى 58400 قال ما حاصله أن الوليد المسلم قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي عن الزهري عن سعيد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الآن صرح فقط بالسماع عن الأوزاعي وعن بين الأوزاعي والزهري وبين الزهري وسعيد وبين سعيد وعمر رضي الله تعالى. قال الحافظ ابن حجر وقد صرحت رواية بشر ابن بكر بسماع الأوزاعي له من الزهري فقط. قال فأمن ما يخشى من أن الوليد ابن مسلم دلس في تدليس التسوية. يعني تصرحنا فين؟ في طاقة الوليد عن الأوزاعي، وجاءت رواية بشر ابن بكر بتصريح الأوزاعي عن الزهري، وباقي السند ماذا؟
بالعنعنة.
الحافظ قال فأمن ما يخشى من أن الوليد المسلم دلس في تدليس التسوية، إذا لم يلتفت إلى العنعنة في بقية هذا موطن صريح. وبنتائج الأفكار في تخريج حديث الأذكار من رواية بقية بن الوليد قال سمعت أنس بن مالك. بقية بن الوليد الظاهر عن مسلم بن زياد قال سمعت أنس بن مالك فذكر حديثا. قال الحافظ وبقية صدوق أخرج له مسلم وإنما عابوا عليه التدليس والتسوية وقد صرح بتحديث شيخه له وبسماع شيخه فانتفت الريبة. خيط أيضا في طبقتين. وفي التلخيص الحبيب رواية بقية حدثني يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم عن أبي رفعه من أدرك ركعة من صلاة الجمعة الحلول. قال الحافظ إن سلم من وهم بقية ففي تدليس التسوية لأنه عنعن لشيخه. قال الشيخ أبو الحسن معاني بقية الإسناد بالعنعنة أيضا ولم يعرج على ذلك الحافظ، إنما خص هنا ذكر الإعلال بعنعنة ماذا؟ بعنعنة شيخي فقط أو هو الذي عنعن لشيخه. قال وفي موافقة الخبر الخبر من تخريج حديث مختصر رواية الوليد المسلم حدثنا الأوزاعي قال حدثني عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة فذكر حديثا. قال الحافظ وإسناده على شرط الصحيح فقد صرح الوليد فيه بالتحديث له ولشيخه فأمن التدليس والتسوية، مع أن بقية الإسناد بالعنعن. في الإسناد هنا حدثنا عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة، وإنما صرح الوليد فيه عن الأوزاعي والأوزاعي صرح للوليد عن شيخ عبد الرحمن بن قاسم. هذا موطن آخر في موافقة الكبرى خبر المجلد الأول 98 إلى آخر هذه المواطن، مواطن كثيرة. وهناك مواطن، هناك مواطن توهم كذلك القارئ بأن مدرس التسوية يحتاج أن يصرح بالسمع، لكن ليست بأقوى من هذه المواطن، لأن فيها أن الإسناد كله فيه التصريح بالسمع. فيأتي مثلا حافظ بن حجر فيقول وقد صرح بالسماع فأمنت التسوية، تمام، لأنه صرح في ماذا؟ في طبقتين. لكن تلك المواطن التي فيها تصريح الوليد في طبقتين وبقية الإسناد بالعنعنة هي أقوى في الدلالة من الإسناد الذي صرح فيه جميعه بالسماع ويقول حافظ أمنت التسوية، لأنه قد قال كذلك أمنت التسوية بالتصريح في ماذا؟ في طبقتين فقط. فمن باب أولى إذا كان فيه، لا إذا كان في التصريح في بقية الإسناد، واضح؟ الشاهد هذا الموجود في إتحاف النبيل المجلد الثاني صفحة 2 صفحة 31 بحث طويل إلى صفحة 42. وقد نقل الشيخ طبعا أبو الحسن، وهذا موجود في أشرطة مع الشيخ الألباني لما سأل عن هذه القضية، هذه القضية يعتبر الذي أشار الشيخ الألباني رحمه الله كما في السلسلة، السلسلة الصحيحة في عدة مواطن، واضح. سأل الشيخ الألباني رحمه الله عن ذلك فقال يشترط وجوبا التصريح طبقتين، ويعني من باب الاستحباب أو ليس من باب الإيجاب إذا صرح في بقية طبقات السماء. إذن هذا الكلام أولا، الكلام على حكم مدرس التسوية وانتقاد الشيخ طارق لماذا لم ينبه على ذلك الشيخ الطحان، نقول كثير من العلماء لم ينبهوا على هذه القضية ممن صنفوا في علوم الحديث. ثانيا الموطن الذي أشرت إليه فضيلة الشيخ لا يدل أبدا على ما ذهبت إليه، وهو تصريح مدرس التسوية في جميع طبقات السند، وإنما يدل فقط على التصريح في طبقتين. وأما المواطن التي ذكرت أو أشرت إليها في فتح الباري فلا ينبغي العزو إلى كتاب كبير بمثل هذا الحجم بدون تعيين الصفحة، لا سيما في باب تقعيد مثل هذا الباب. رابعا مسألة تدليس التسوية ظهر فيها الخلاف، وأن هناك كثير من أهل العلم من يذهبون إلى عدم اشتراط التصريح في جميع طبقات السند، وإنما يكتفون بالتصريح في ماذا؟ في طبقتين، يكتفون بالتصريح في طبقتين. ومع العلم أنه يوجد من كلام البعض ما يهم بأنه يشترط التصريح أو عفوا يحتاج التصريح إلى في جميع طبقات السند، لكن الراجح هو الاكتفاء بالتصريح في ماذا؟ في طبقتين. خامسا الشيخ طارق دائما في قضايا علوم الحديث ومسائل التقعيد يريدنا أن نرجع لا شك ولا ريب إلى المتقدمين، واضح؟ ففي مثل هذه المواطن ما أحالنا في الكلام على تدليس الشيوخ حتى لأحد من المعاصرين ولا ممن هم من المتأخرين. فلماذا إذا كنا نحن من بعض الأحيان نرى أن ربط طلبة العلم بالحافظ ابن حجر وبالعراقي وبالسخاوي بأن هؤلاء من المتأخرين وينبغي أن نعود بأفهام الطلبة إلى المتقدمين فيرجعوا إلى كلام أبي حاتم الرازي وإلى أبي زرعة وإلى فلان وإلى فلان، لماذا لم تربطنا في قضية تدليس الشيوخ بهؤلاء العلماء؟ لماذا لم تحل إلى أحد من العلماء في قضية حكم تدليس الشيوخ؟ وأين نجد هذا؟ تمام؟ لكن القول أما تدليس الشيوخ فإن عرف الراوي الذي غير اسمه فلا إشكال ويعامل بمقتضى حاله إلى آخر. قال ولا أرى وجها لاشتراط تصريح الراوي الذي روى. كيف أننا قد لا نقبل كلاما للحافظ ونعد ذلك من كلام الأصوليين ومن كلام فلان، وأن تريدنا الآن أن نقبل كلامك أنت ولا أرى وجها، وإن كان هذا صحيح، هذا الكلام هو صحيح، لكن أنا أريد أن أدلل أن هناك من المسائل قد يتكلم بها الإنسان ولا يعزو، وقد يكون عمدته في ذلك أحد العلماء من المتأخرين، بل قد يكون عمدته في ذلك أحد العلماء من المتأخرين المعاصرين كفضيلة الشيخ الألباني، ولا عيب في ذلك، بل هذا فخر يفتخر به الإنسان، تمام؟
فإذا كنت أنت تريد ربط الطلاب فقط بالمتقدمين، نحن لا نرى فرقا بين المتقدمين وبين المتأخرين، فما أخذ المتأخرون إلا من هؤلاء المتقدمين، وما استفادوا إلا من علومهم. فنقول تدليس الشيوخ، الكلام على تدليس الشيوخ بمثل هذا الضابط أين نجده؟ الكلام في تصريح مدلس التسوية، لماذا لم تحن إلى أبي حاتم ولا إلى الإمام أحمد ولا لأبي زرعة؟ لماذا الآن نأخذ هذا الكلام تحن فقط الحافظ ابن حجر؟ وقد يقول قائل معروف أن العلماء يقولون في مدلس المدلسين كما نقل عليه فلان أن المدلس إذا صرح قبل تصريحه، وإذا لم يصرح وعنعن ردت روايته. هذا هو المشهور عن العلماء في معاملتهم مع المدلسين. أنا أريد أن أعامل مدلس التسوية بهذه الصورة. لو ألزمنا إنسان بمثل هذه الطريقة وقال لم نقف في كلام أحمد، أو لم يقف هو ولم أقف أنا في كلام أحمد وفي كلام أبي حاتم على هذا القيد، فإن أتينا لو بكلام العراقي أو بكلام الحافظ يقول أنت يا جماعة قلتنا أن هؤلاء بيخالفوا طريقة المتقدمين، فكيف والوليد المسلم من العلماء الذين طبق فوق مشايخ أحمد بن حنبل رحمه الله؟ لماذا لم ينبهوا على ذلك؟ هل وقف منكم أحد على كلام الإمام أحمد في اشتراطي لمدرس تدليس التسوية أن يصرح في طبقتين أو في جميع الإسناد؟ وقف أحدهم على ذلك؟ ولا لا لحاتم، للفسوي، للبخاري، لمسلم. فلو جاء طالب علم الآن نقول له ونحن جالسين نطحن في طريقة المتأخرين وكلام المتأخرين، نقول له والله هذا ليس إلا عن علي والحافظ ابن حجر والصنعاني وابن الوزير وكذا، سيأخذ منا هذا الكلام، مع أن هذه الصورة الظاهرة من صنيع مدرس تدليس التسوية أنه لا يكتفى منه بالتصريح في طبقة واحدة. ونختم هذا إن شاء الله.
طبعا في انقطاع بين اعتراضات وتطور الفترات اللي بتيجي عليها في ذكروا للحاكم وغيره.
قلت لك ماذا؟
انقطاع يعني بين الدوري ابي اسحاق الشريعي
صفحه 222
ما روى عبد الرزاق عن الثوري عن ابي اسحاق عن زيد بن مثيع عن حذيفه مرفوعا ان وليتهم ابو بكر فقوي امين.
في انقطاع قلت المره اللي فاتت انقطاع بين اعتراضات وتطور الفترات اللي بتيجي عليها في الموضوع يعني. الحاكم في المعرفة
المعرفة؟
أيوة.
فين في أي جنس من الناس؟ الناس العلد؟ أصلا كان ممكن يكون مر عليه الناس أصلا
في المولد الأول صفحة 75
المعرفة المولد الأول؟
يعني النسخة اللي كان عندي
لا هو ما خرجش مولدين لسه المولد المعرفة عندك أنت نسختك مولدين؟
عندي ده نسخة على الجهاز يعني
هم عامة بيكتبوا عامة مجرد واحد بيرقموه. نعم تفضل.
قال هذا إسناد لا يتأمله متأمل إلا عالم اتصاله وسنده، فإن الحضرمية محمد بن سالف قدام سماع عبد الرزاق من سفيان الثوري واشتهاره به معروف، وكذلك سماع الثوري من أبي إسحاق واشتهاره به معروف. قال منهم انقطاع، وفيه انقطاع في موضعين، فإن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري والثوري لم يسمعه من أبي إسحاق.
جنس كام مش موجود عندك في العلل يعني في الكلام على أجناس العلل
في التدليس والكلام على المنقطع أو عفوا
المنقطع؟ أنا أظن أن مرة علي الموصل دول الناس كان هذا المرة
كذلك ابن الصلاح والحافظ
تمام. هو قال أنا قد سقط من هذا الإسناد رجل من وسطه وهو شريك، سقط من بين الثوري وأبي إسحاق، إذ أن الثوري لم يسمع الحديث من أبي إسحاق. طيب من قاله الثوري لم يسمع؟ عبد الرزاق من الثوري
في سقط عمر بن شيبة الجنبي. السقط عبد الرزاق.
طيب هو أنا الشيخ طارق ما علقش على هذا؟ يلا اعترض بعد. طيب جزاك الله.